السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره سيد الماتن رحمه الله من المسائل المتعلقة بالعادة الشهرية للنساء، ذكر صور عديدة ومسائل متعددة، من جملة تلك المسائل هذا الذي نذكره. قال رحمه الله: مسألة 20، ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت. لا إشكال في أن هذه قاعدة الإمكان تجري في هذا المورد. عادتها 8 أيام، رأت أكثر من العادة قبل العشرة انقطع، فحينئذ إن العادة هي قلنا بأنه أقوى الإمارات، لها الطريقية في الحيضية، وما زاد عن ذلك قاعدة الإمكان، وما تقدم من الروايات الدالة على أن الحيض قد يتقدم قد يتأخر يزيد وغير ذلك كما ذكرنا سابقا. فالمسألة إجماعية وتدل عليه نصوص كثيرة، وقاعدة الإمكان وظهور الإجماع موثق سماع، ربما يتعجل الوقت ويتأخر الدم، فلا إشكال في هذا الحكم. إلا أنه ذكرنا بل قالوا بأنه بلا ريب ولا إشكال في هذه المسألة، ما عندنا إشكال من أحد من الفقهاء، إجماع الفقهاء على ذلك، والنصوص وقاعدة الإمكان جارية بلا معارض، فلا إشكال في هذا. إلا أنه المراد بخصوص معتبرة محمد بن مسلم، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيض المستقبلة. محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم وهي موثقة أيضا، تقدم الكلام فيها، هل نستفيد منها أنها حيض أي تجاوزت العشرة فهو من الحيضة المستقبلة أي ما كان بينهما ظهر؟ هل تدل على المقام ونتمسك بهذه الموثقة فيما إذا زاد عن العادة فهو من الحيض؟ فيه إشكال، إذ أن في دلالة محمد رواية محمد بن مسلم إشكال في شمول هذا. هناك دم رأتها المرأة في مقروض رواية محمد بن مسلم، ثم عشرة نقاء، ثم رأت دما بعد العشرة، فهل أن هذا الدم الذي بعد العشرة حيض مستقبلية أو لا؟ كلامنا في هذا، في موضوع الرواية هذا، هل تشمل لها إطلاق بحيث ما زاد عن العادة فهو من الحيض؟ فيه محل إشكالين، لكن صاحب الجواهر تمسك بهذه الرواية، فإن تمت دلالتها فلا إشكال، وإلا فعندنا قاعدة الإجماع، قاعدة الإمكان والإجماع، ولا ريب في هذا الحكم، حينئذ لا إشكال فيه. لكن في عبارة المصنف ذات العادة، سواء كان ذات العادة وقتا أو عددا أو لا، وسواء كان موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا، فيه نوع غموض في هذه العبارة. الوقت ما فيه زيادة أو نقيصة، الدم إنما تراها المرأة في هذا الوقت، أول الشهر ترى الدم، ومدة هذا العدد يأتي حينئذ، لكن الأمر واضح، أي ما تجاوز عن العدد أو ما تقدم عن الوقت ما تأخر عن الوقت، هذا يراد من عبارة السيد الماتين، فلا إشكال في هذه العبارة وإن كان فيها غموض. ثم يقول رحمه الله: مسألة إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ورأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت حيضا لما تقدم من إمارية العادة، قلنا أنها من أقوى الإمارات وأنها لها طريقية تفوق طريقية الصفات وغير الصفات. وهذا الدم في العادة، والدم الثاني الموجود في غير العادة، والدم الثاني ليس فيها صفات الحيض، حتى نرجع إلى الصفات وطريقية الصفات لتتعارض مع الإمارة وطريقية الإمارة. فهذه متعين أن تأخذ الأولى التي في الوقت عادة كانت فيها صفات الحيض أم لم تكن فيها صفات الحيض، إذ تقدم بأن العادة طريقيتها أقوى الإمارات، لا نحتاج إلى صفات وغير ذلك. هذا الدم خرج في العادة فهو حيض ولا إشكال فيه، كان فيها صفات الحيض أم لم يكن. الدم الثاني نحتاج فيها أن يكون صفات الحيض، ومن المفروض أنه لم يكن في الدم الثاني صفات الحيض، لما تقدم من أن العادة من أقوى الإمارات على الحيضية مطلقة، كان فيها صفات الحيض أم لم يكن. ثم يقول وتحتاط في الأخرى، لما ذكرنا أنه قاعدة الإمكان لا تجري في الأخرى، إذ إنها لم تكن فيها صفات الحيض ولا بعض الخصوصيات، حتى يكون قلنا أن الإمكان بالنسبة إلى الأدلة إمكان قياسي أم إمكان احتمالي أم إمكان وقوعي، فلا بد أن يكون هناك دليل قاعدة تشمل الثانية، حتى ونريد أن نثبت القاعدة بالشيء المشكوك هذا مجرد وهم لا يمكن إجراء القاعدة في هذا. فالإمارية مقدمة على العادة وعلى كل الإمارات، إمارية العادة. والثانية الدم الثاني، بما أنه هذا الدم لم تكن فيه صفات الحيض، فحينئذ قاعدة الإمكان لا مجرى لها. فالاحتياط لهذه المرأة أن تجمع بين أعمال المستحاضة وترك الحائض، هذا ما تقدم ويجري، ذكرنا هذا في المسألة السابقة من تجري ولا إشكال. أنه العادة التي رأتها في الواقع تتحيض بالرؤية، بمجرد أن ترى الدم بالعادة تتحيض، هذا لا إشكال فيه. وأما الثانية فلا بد أن تتحيض بالصفات، وبما أنه فاقد للصفات هذا الدم، فحينئذ لا دليل إلا قاعدة الإمكان. وعرفتم في جريان قاعدة الإمكان في الثانية فالاحتياط في محله أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. إلا أن يقال أنه بالإمكان إشكال في أنه أقاعدة الإمكان لا تجري، ذكرنا سابقا أن الإجماعات المحكية من العلماء كلها في موارد الشك، ذكرنا بعض عبائرهم في السابق أنها كلها في مقام الشك، لما لا تجري قاعدة الإمكان في المقام؟ فلا بد أن نقول بجريان قاعدة الإمكان في الدم الثاني وإن لم تكن فيها صفات الحيض، وما أشكل عليه بأنه لا تجري لأنه تتعارض أمثال لا مجرى له، ذكرنا ذلك وجبنا عن الإشكالات جميعا. فحينئذ ممكن أن نجري بقاعدة الإمكان في الدم الثاني ونحكم بالحيضية، ولا ضرر في البين ولا محظور في البين. الأولى كانت تتحيض المرأة بالرؤية لأنها بالعادة، الثانية تتحيض وبينهما 10 أيام طهر أقل الطهر تتحيض بقاعدة الإمكان، ما هو السبب في عدم جريان قاعدة الإمكان؟ إلا أن نقول بأن الإمكان في المقام لا مجرى له، إمكان نفس الإمكان، لأن ليس من عادة المرأة غالبا أن تتحيض بالشهر مرتين، صحيح هو موجود بل هو نادر. فالإمكان بالنسبة إلى وقوع الحيض في الشهر مرتين يفصل بين العادتين بين الحيضين 10 أيام نادر، فلأجل هذا استشكلوا بقاعدة الإمكان. يمكن أن نقول بذلك الإمكان الوقوعي في هذا نادر لا تشمله قاعدة الإمكان، فحينئذ الاحتياط الذي ذكره السيد الماتن في محله أن تجمع، والاحتياط حسن على كل حال. فإشكال القاعدة ليس مما تقدم سابقا معارضة مع غير ذلك يستلزم وجوده وعدمه، ما ذكرناه سابقا هذا لا مجرى له. إجماعات المحكية التي نقلنا جزءا منها أغلبها جائرية في موارد الشك، فقاعدة الإمكان من هذه الناحية تهم. ولكنما الإشكال يأتي من أن هذا الإمكان، الوقوع في هذا بأن المرأة ترى الدم مرتين في الشهر نادر جدا، ليس من العادة أن تكون كذلك، فلذلك لا تجري قاعدة الإمكان والاحتياط في محله. ثم قال رحمه الله: ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا. أما إذا كان فاقدتين الصفات، دم رأت ودم أخرى أيضا رأت المرأة، كلا الدمين فاقدين الصفات، حينئذ هنا قاعدة الإمكان تجري بكل واحد، لأنها تعلم بأنها لا بد أن يكون أحدهما حيضا، هذا العلم عند هذه المرأة، فتعلم المرأة بكون أحد هذين الدمين حيض، ولا تعين لأحدهما على ترجيح لأحدهما على الآخر، فتختار في تعيين أيهما، إلا أن نقول بأنه تحتاط وتأخذ الأول للأسبقية كما تقدم سابقا، وقلنا أن الأسبقية لا دليل عليه أنه نأخذ لأنه سابق نأخذه، ولا إذا قلنا بأن الأسبقية من المرجحات تختار الأول، وإن قلنا بأن الأسبقية لا دليل له ولا عمومية فيه، فحينئذ تختار في جعل أحد الدمين حيضا والأخرى تجمع بين أعمال المستحاضة وترك الحائض. حينئذ كما تقدم في المسألة السابقة، لوجود المقتضي لحيضية كل منهما، إذ العلم عند هذه المرأة بأن أحد الدمين حيض، فالمقتضي موجود في كل واحد منهما، فتجري قاعدة الإمكان. هنا المقتضي موجود، قاعدة الإمكان تجري. ما ذكره السيد الحكيم وغيره من أن القاعدة إذا أجريناها في الأول يستلزم نفي الثاني، وإذا أجريناه في الثاني تستلزم نفيه، فتجري من وجود القاعدة عدم القاعدة. ذكرنا أنه لا بد من رفع اليد عن الدلالات الالتزامية في المقام لوجود العلم عند المرأة بأن أحدهما حيض، لا يمكن أن نجري. وذكرنا بأن القاعدة والأمارات هي حجة في دلالاتها الالتزامية، لكن ليس كل مقام، فإن كان إجماع في البين أو علم قطعي بأن أحد الدمين حيض، كيف نعمل بالدلالة الالتزامية لقاعدة الإمكان وننفي الحيضية عن كل منهما؟ فحينئذ وجود المقتضي وهو العلم بالحيضية في أحدهما، وقاعدة الإمكان تجري والدلالة الالتزامية لها تسقط لوجود العلم القطعي، فحينئذ لا مرجح في البين في أحدهما إلا الأسبقية، فتختار في جعل أحد الدمين أيضا والآخر، تجمع بين أعمال أتروك الحائض وأعمال المستحاضات. أسبقية تقدم الكلام فيه، حينئذ إلا أن نقول بأنه ولا ترجيح في البين فتختار. وأما وجه الاحتياط، قال رحمه الله: والأحوط كونها الأولى للأسبقية، وذكرنا أن الأسبقية لا دليل عليه، وتحتاط في الأخرى أيضا الاحتياط في الأخرى، فقد عرفت وجهه في المسألة السابقة، احتمال أن يكون حيثا ولا دليل على كونه هو المتعين، فتحتاط بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. ثم قال مسألة أخرى: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت إجماعا ونصوصا كثيرا، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها وذكرها، نصوص كثيرة تدل على أن المرأة إذا انقطع عنها الدم قبل العشرة وعلمت بنقاء المحل، حينئذ تغتسل وتأتي بالأعمال ولا إشكال فيه، لأن غسل الحيض حدث الحيض فلا بد أن ترفع الحدث، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أمرين: الأمر الأول إن العلم الوجداني بالنقاء يكفي، هي لها علم، عندها علم في أن المحل قد نقى من الدم، العلم الإجمالي يكفي في الحكم لتحقق موضوعه، أي أن هذه المرأة الآن طاهرة فيجب عليها الغسل حينئذ وتصلي، هذا يحتاج إلى موضوع لهذا الحكم. الموضوع تحقق بالعلم بالنقاء، فإذا علمت بالنقاء تحقق موضوع هذا الحكم لا إشكال فيه، وهذا كافر. فلو فرض وجود نقاش في الأدلة فإن ذلك يكفي في الحكم بالنقاء. لو فرضنا أن الروايات التي سيأتي ذكرها فيها مناقشة سندية أو فيها مناقشة دلالية، هذا الحكم واضح لا إشكال فيه، فإنه الحكم تحقق بتحقق موضوعه. وكيف تحقق الموضوع؟ بالعلم بالنقاء، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني إن دلالة النقاء المعلوم عند المرأة دلالتها على انتفاء الحيض مما لا يبقى مجالا للرجوع إلى الاستصحاب. المرأة إذا شكت ترجع إلى استصحاب دم الحيض، إلى الحيض، استصحاب الحيض، لكن إذا كانت عالمة بالنقاء هذا العلم الوجداني كاف في عدم جريان الاستصحاب. والروايات التي سنذكر بعضها أو كلها، إن هذه الروايات إشارة إلى هذا المطلب أيضا، تكشف عن هذا. هذه المرأة علمت بالنقاء، فإذا علمت بالنقاء لا مجرى للاستصحاب حينئذ. الاستصحاب إنما يجي في مرحلة الشك، شك بالبقاء، أما إذا علمت بالنقاء لا مجرى لقاعدة الاستصحاب حينئذ. والظاهر إن ذلك من مدلولات النصوص الواردة في المقام وغيرها. وحينئذ إذا علمت بالنقاء تعمل عمل الظاهر فتغتسل وتصلي كما ذكره السيد الماتين. ثم قال: ولا حاجة إلى الاستبراء. حينئذ لا تحتاج إلى الاستبراء من المسلمات، حينئذ عد ذلك من المسلمات، أن المرأة إذا علمت بنقاء المحل لا تحتاج إلى الاستبراء، لأن الاستبراء فيما إذا احتملت أو ظنت بعدم النقاء، أي ظنت بالبقاء، فحينئذ مسلمات أنه لا تحتاج إلى الاستبراء. إن ظاهر من النصوص كون الغرض منه تحصيل العلم. هذه النصوص التي سيأتي ذكرها أنها تستبري، لماذا تستبري؟ العلة لها والغرض منها هو نقاء المحل، فإذا كان المرأة تعلم بنقاء المحل فلا حاجة إلى الاستبراء، لا موضوع للاستبراء حينئذ. والمحل فإذا حصل كان الاستبراء تحصينا للحاصل، علم بنقاء المحل، فإذا قلنا بوجوب الاستبراء عليها هو تحسين للحاصل، هذا واضح. وإن احتملت بقاؤه في الباطن وجب عليها الاستبراء. السيد الباطن رحمه الله ذكر وإن احتملت، بل يشمل الظن أيضا، الاحتمال أدبا الحالات النفسية، العلم ثم الوهم ثم الاحتمال، الظن العلم واليقين. فحينئذ إذا احتملت لا يقتصر على الاحتمال، بل يشمل لو ظنت ببقاء بالبعد من النقاء حينئذ يجب عليها الاستبراء، هذا لا إشكال فيه. بل هذا وجوب الاستبراء مشهور بين الفقهاء، أدعي عليه الإجماع، وتدل عليه نصوص كثيرة هي العمدة في المقام. والاستبراء من الطرق المتعارفة التي قررها الشارع الأقدس، وسيأتي إن شاء الله أن الاستبراء وارد في جملة من الموارد. أحد هذه الموارد استبراء الحائض لعدم وجود، للتأكد من عدم وجود الدم في اللها، هذا من موارد الاستبراء، هي 4 أو 5 من موارد الاستبراء. من الطرق المتعارفة التي قررها الشرع، ولذلك لا يختص بالاحتمال بل يشمل الظن أيضا. والعمدة هو النصوص التي لا بد من ذكر بعضها. من جملة تلك النصوص ما رواه الخليلي قدس سره عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، والروايات معتبرة من حيث السند، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأت الحائض، إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك فلتتوضأ ولتصلي. هذا الرواية لم يذكر فيها صورة العلم بالنقاء، لما هو معلوم إذا حصل للمرأة بالنقاء لا حاجة إلى وجوب الاستبراء، شيء طبيعي. العلم والوجوب الاستبراء للصلاة وللغسل إنما هو وجود احتمال وجود الدم. إذا علمت المرأة بنقاء المحل حينئذ الحكم يترتب ولا حاجة إلى الاستبراء. هذه الرواية كما ذكر. الرواية الأخرى عن علي بن أيضا الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس عن من حدثه وهي مرسلة يونس عن أبي عبد الله. قلنا بأن مرسلة يونس من معتمد عليها الفقهاء، وإن كانت مرسلة لكن ليس كل مرسلة يطرح مثل يونس، لا يترك مراسله. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا، قال: تقوم قائما أو تلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذبابي دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي. هذه الرواية أيضا موضوعها فيما إذا كانت المرأة لم تعلم بنقاء المحل، إما تظن أو تحتمل وجود الدم، فالرواية واضحة من هذا. وهذه الروايات كلها إنما الاستبراء، وهذا تشير إلى ما ذكرنا من أنه إذا ثبت الاستبراء معناه يمكن لنا الرجوع إلى استصحاب بقاء أيضا، وأما إذا علمت بالنقاء فلا مجرى للاستصحاب حينئذ. والرواية الثالثة ما رواه أيضا عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسين الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قلت له: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسوف بيده اليمنى، فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسوف انتهى. هذه الرواية مثل سابقتها تبين كيفية الاستبراء، لكن سيأتي أن هذه الكيفية تعبدية أو ليس بتعبدية، سيأتي الكلام فيها استبراء. وعن المفيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله، معتبرة سماعة، قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثم تستدخل الكرسوف، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت. هذه روايات وجوب الاستبراء كلها إذا تدل على أن المرأة تحتمل أو تظن في وجود الدم، أي عدم نقاء المحل. أما إذا علمت فلا تشمل ما إذا علمت بالطهر والنقاء، فلا حاجة للاستبراء. أما أن هذه الروايات يجب عليها أن تعمل بمثل ما ورد في الروايات بحيث يكون كيفية الاستبراء تعبدية محضة، هذا يحتاج إلى كلام سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله.